أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى في المقصد الأول من البحث الخاص بالصفة الثانية وهي صفة العلم، وانتهينا إلى المقصد الثاني وهو أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. نعم، هذا الكلام الذي أشار إليه المصنف بقوله يتعلق بهذا المبحث الذي وقع الكلام فيه طويلا، كما هو معلوم لديكم، حتى وردت فيه إشكالات طويلة وكثيرة، وهو البحث الذي ذكر فيه أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، وذلك لأنه هذه الموجودات أو المعلومات جميعها متساوية النسبة إليه تعالى، والسبب في ذلك هو حياته كما هو معلوم، وكل حي بما هو حي صح أن يعلم ويدرك كل معلوم. طبعا هسه هذه تفسيرها، كل حي يصح أن يعلم كل معلوم، بناء على تفسير المقصود بالحي، لأن المقصود بالحي ربما كما سبق ربما قرأتم في مختصر الإلهيات، المقصود بالحي هو الدراك، فعلى هذا يجب عليه تعالى ذلك العلم الحاصل بكل معلوم، باعتبار أنه ماذا؟ لأنه هذه الصفة وهي صفة الحياة التي هي ثابتة، فكل ما يمكن لنا أن نجعله نتركه في عالم هو عالم الإمكان باعتباره كمالا من الكمالات التي يمكن أن يتصف بها كل موجود من هذه الموجودات الإمكانية، فهو بالنتيجة لا بد أن يكون بصورة أتم بالنسبة إليه تعالى، لأنه عدم حصوله بصورة مخالفة تامة بالنسبة إلى جميع الموجودات هذا يشوبه شائبة نقص بالنسبة إليه تعالى، فكل ما يصح أن يكون كمالا للموجود الإمكاني فهو بصورة تامة بالنسبة إلى الواجب تعالى، لأن إثباته بمقدار أقل يثبت النقص بالنسبة إليه والافتقار. وطبعا كما هو معلوم العلم نوع من أنواع الكمالات. هل الآن هناك كلام أشار إليه الشارح، وهو أنه هذه القضية ليست قضية اتفاقية، والخلاف فيها ليس خلافا عاديا، إنما هو خلاف محتدم كما يقال، أو خلاف على أشده، وهذا الخلاف هو أنه هذه الصفة وهي صفة العلم يمكن أن تكون ثابتة بالنسبة إلى الواجب بالنسبة إلى كل شيء، أو لا يمكن أن يقال بأنه هذه الأشياء التي نعتقد أن الله يعلمها هي الأشياء التي يليق به أن يعلم، لأن عندنا مسألة وهي أنه في كثير من الأحيان ربما ينظر الإنسان إلى أن بعض الصفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وإن كانت هي كمان بالنسبة إلى غيره، فهل صفة العلم لها مثل هذا التوجه، لها مثل هذه الحيثية، باعتبار أنه ربما يكون العلم ببعض الأمور يستلزم ماذا؟ يستلزم نسبة النقص إليه، فهل هذا الأمر كاف في نفي علمه تعالى بمثل هذه الأمور من هذه الجهة، فيكون علمه عاما ما لم يكن المعلوم ادعاء وافتراض وجود علم به يستلزم النقص بالنسبة إليه تعالى، أو يعني كما يقال الافتقار أو غير ذلك من اللوازم الباطل، أي لازم باطل يثبت صفة لا تليق به سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني حصل مع بعض الصفات وحصل مع بعض الأمور، عندما قلنا بأنها هذه الأمور وإن كانت كمالا في نفسها بالنسبة إلى بعض الموجودات، ولكنها بالنسبة إليه تعالى ليست كمالا، لأن الكمال بالنسبة إلى جميع الموجودات ليس بنسبة واحدة، ربما يكون كمالا بالنسبة إلى شيء لا يكون كمالا بالنسبة إلى شيء آخر. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه هذه القضية وهي قضية العلم يمكن أن تصنف في هذا الإطار، يمكن أن تصنف بهذا التصنيف، فيكون علمه تعالى موجبا لنسبة النقص إليه أو لا. نقول بأن الله عالم بكل ما يصح ويمكن أن ويجوز أن يكون معلوما، أي كل ما له شأنية كونه طرف إضافة للعلم بالنسبة إليه والمعلوم، واجبا كان، ممكنا كان، قديما كان، حادثا كان، خلافا لما أشار إليه البعض، يعني الذين منعوا من ذلك، وأشار الشارح إلى أنهم هم الحكماء الذين منعوا من أن يكون العلم الإلهي شاملا للجزئيات على وجه جزئيين، ويعني لا للجزئي بما هو كما يقال لا هو بما هو يعني في الكلي. هذه القضية طبعا مرتبطة ربما بقضية الحيثية، لعله يعني فاتني أن أنبهلها يعني في هذا الدرس، لعله إن شاء الله نأتي لكم بما هو ينفع في هذا المثال، وهي أنه عندما نقول مثلا زيدون من حيث هو إنسان، ونقول مثلا العالم من حيث هو عالم، أو الخمر من حيث هو مسكر، هذه الأمور في بعض الأحيان قد يقال بأنها كلمات مترادفة، معان متطابقة، وقد يقال لا ليست كذلك. لماذا؟ يقولون لأنه في بعض الأحيان هذه الحيثية يستفاد منها التعليل، فيقال مثلا بأنه هذه الخمر من حيث هو مسكر، هذه حيثية تعليل، كأنها تريد أن تقول بأن الخمر إنما حرم لهذا السبب. وعندما يقال مثلا الإنسان من حيث هو إنسان، يعني هذه ليست شيء جديد، لأن الإنسان من حيث هو إنسان هو ليس شيء جديد، فكأنها حيثية يعني تريد أن تقول الإنسان من حيث هو ليس شيئا جديد، فهذه حيثية يعبر عنها بحيثية إطلاقية. وقد يقال لا، هناك حيثية هي حيثية تقييدية، عندما يلحظ هذا الأمر يلحظ مع قيده، فيقال مثلا أكرم زيدا من حيث هو عالم مثلا، فهذه حيثية تقييدية يعني بقيد كونه عالم لا من كل جهة. فعندما يقول طبعا هذه يعني يقال بأنها يعني أقسام الحيثية وإطلاقات الحيثية، طبعا إن شاء الله هم نأتي لها في يعني نكتبها إن شاء الله في التقرير وتكون واضحة أكثر. الآن عندما يأتي الحكماء ليقولوا بأن الله إنسان من حيث هو إنسان، زيد من حيث هو زيد، يعني ليس شيئا جديدا، من حيث هو يعني واضح من حيث هو ثلاث أنحاء للحيثية، إطلاقية وحيثية تعليلية وحيثية تقييدية، يعني مقيد بهذا، يعني كأن الحكم فيها منصب ماذا؟ منصب على المقيد والقيد. فإذا مثلا لم يكن زيدا عالما فهو لا يستحق الاحترام مثلا بالنسبة إلي، فأقول له أكرم زيد من حيث هو عالم، لأن العلم مثلا يستدعي مثلا الإكرام، فهو هنا ليس الإكرام منصبا على زيد بما هو زيد، لا منصبا من هذه الجهة، من هذه الحيثية، من حيثية العلم، فيقال أنها حيثية تقييدية. نقول هنا عندما يأتي الحكماء ليتحدثوا، وهي مرة الكلمة إن شاء الله، وإن شاء الله تلاحظوها كثيرا، عندما يأتي طبعا هذا واضح، الحيثية التعليلية تكون سببا لإثبات ماذا؟ الحكم. الحيثية التقييدية تكون سبب لإثبات الحكم للقيد والمقيد. الحيثية الإطلاقية لا تزيد شيئا، هذا مختصر مفيد كما يقال، التقييدية يعني تكون سبب لنزول الحكم على القيد والمقيد، يعني كلمة عالم شنو بهم؟ زيد وعلمه، فيقال عالم. فهذا منصب لا على زيد وحده ولا على العلم وحده، لأن العلم عرض لا يكون إلا ماذا؟ إلا في موضوع. فهنا نقول أنه هذه الحيثية التقييدية اللي انصب فيها الحكم على 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 العالم، أي الذي هو إذا حللناه هو زيد المتصف بالعلم، عبر عنه ماذا؟ عبر عنه عالم. أما التقييدية أو أما الإطلاقية فتقول كر، يعني هذه مثلا زيد من حيث هو زيد، يعني ليس شيء جديد، لا تضيف شيئا إلى المحيث كما يقال يعني في يعني بالاشتقاق، لا تزيد شيء، يعني الإنسان من حيث هو زيد من حيث هو، هذا ليس هنا، لا ليس هناك إضافة بالنسبة للتقييدية، هناك إضافة لأننا لا نريد هذا المحيث لوحده، نريده مع قيده. هناك لا نريد الخامر من حيث هو، لا ليس من حيث اسمه، من حيث هذه الصفة، هذه علة لهذه سبب للحكم. نعم الحكم ما جاي على على الإسكار، لكن جاي على هذا من حيث هذه الجهة، فهو كأنه ماذا يعني كما يقال والحصة الكلي مقيدا يدي تقيد جزء وجزء خارجي، يعني كما أقول صاحب المنظومة، فكأنه ماذا التقيد داخل والقيد خارج، يعني كأنه ماذا يعني كما يقال مثلا غلام زيد، شنو غلام زيد؟ هذه غلام زيد يعني هذه زيد، يعني هذا الغلام الذي ينسب إلى زيد، هذا الزيد هو داخل؟ لا، هذا مقيد بأنه لزيد، لكنه بالنتيجة الحكم ماذا؟ الحكم منصب عليه، يعني هو المقصود. فهذا كأنه مر الحديث عن التقيد، ومر الحديث عن المقيد بهذا القيد، ومر الحديث عن الشيء بما هو. فهذا اقتارة يقال عنه بأنه يعني تقييدية لما يكون الحكم على العالم، يعني زيد من حيث هو عالم، وتارة من حيث العلة، لنقول الخمر محرم من حيث هو مسكر، واضح؟ فهو أساسا الحكم جاي عليه من الخمر، بس من هذه الجهة، من جهة الحكم، فهي سبب الحكم، هذه الإسكار سبب الحكم. ومر لا أجي إذا هذه القضية وكأنه ما كأنه ليس تضيف شيء، تقول زيد من حيث هو زيد، أكرم زيد من حيث هو، يعني يعني من يعني دون قيد وبدون زيادة، هذا إنسان أكرمه من حيث هو إنسان، يعني ليس شيئا جديدا. فهذه كما يقال بأنها حيثية إطلاقية، هذه الحيثية الإطلاقية، هذه الحيثية ما بها زيادة على المحيط، لا تضيف شيئا إلى المحيط. كلامنا مع الحكماء هؤلاء عندما يقولون مثلا الله لا يعلم الجزئيات على وجه جزئي، يعني من هذه الحيثية، لأن الجزئية ماذا تعني؟ الجزئية كأنها تعني ماذا؟ تعني التشخص، تعني الخارجية العينية، تعني كأنها تعني هكذا. فعندما نقول كأنها تعني التغير، ثم طبعا في الحقيقة يقصدون التغير، فكأنهم يقصدون أن هذا الجزئي من حيث الجزئية هو شيء قابل للتغير. الحكماء يقولون بأن الله علمه لا يصل إلى حد العلم بالجزئي من حيث هو جزئي، فمن حيث هو جزئي هذه تستلزم ماذا؟ نسبة أمر لا يصح نسبته إلى الله. لماذا؟ يقولون لأن الجزئي من حيث هو جزئي أمر قابل للتغير والتبدل، فإذا كان قابل للتغير هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم التبدل والتغير، وهو أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله. نعم لو قلتم الجزئي من حيث هو كلي أو بما هو كلي أو من حيث كونه في كل، هذه أمور ممكن، لأنه هذه غير قابلة، هذه أمور معقولية، فهذه ممكن. أما الجزئي من جهة جزئيته فهذه جزئيته يعني التبدل والتغير وما شابه ذلك. طبعا هسه بين قوسين، هسه هي عبارة ما أدري تستفادونها أو لا، بين قوسين هو أساسا الجزئي، هنا كلمة الجزئي هل هو معقول أولي أو هو معقول ثانوي؟ كلمة الجزء معقول أولي، هذا بالحقيقة سؤال يعني للفائدة، هل هو الجزء معقول أولي أو ثانوي؟ واضح الجزء اللي هو معقول أول اللي معقول ثاني هو مفهوم حاصل في ذهننا. فإذا كان هو معقول أولي فمعنى ذلك يعني معنى ذلك أنه مأخوذ من الخارج. إذا كان هو معقول ثانوي فمعنى ذلك أنه هو حاصل في الذهن، يعني شنو؟ صفة عارضة على موجود في الذهن. المعقول العناوين المنطقية، خلوها في بالكم هذه استفادوا منها، يعني استفادوا منها إذا تنفعكم. العناوين المنطقية كلها معقولات ثانوية، كلها قاعدتنا. العناوين يعني منطق المضفر هذا، عناوينه كلها معقولات ثانوية. الجزء من العناوين أو لا؟ نعم هو من العناوين. إذن عندما يتحدثون عن الجزئي ويقولون الجزئي قابل للتغير، ماذا يقصدون بالجزئي؟ الجزئي موجود في الخارج. بعض قد يقول الجزئي موجود في الخارج، أنا أقول لا، الجزئي ليس موجودا في الخارج. لماذا؟ الجزئي إذا كان معقولا ثانويا، الجزئي قد يطلق ويراد منه معاني متعددة، منها هو هذا الذي يعني المفهوم الذي لا يعني يمنع من الصدق على أكثر من شيء واحد، يعني شنو؟ معي مفهوم واضح؟ الآن عندما يقال عنه أنه معقول ثانوي، هل هو معقول ثانوي منطقي لو فلسفي؟ لا، هو هذا واضح أنه معقول ثانوي منطقي ليس فلسفي. فإذا كان معقول ثانوي منطقي، ما هو المعقول الثانوي المنطقي؟ المعقول الثانوي المنطقي هو المعقول الذي لا يعرض على معروضه، عفوا، المعقول الذي يعرض على معروضه في الذهن بشرط وجوده في الذهن، هذا هو المعقول. فإذا قال شخص بأن الجزء موجود في الخارج، هذا كلام دقيق. هو أساسا يقول أنا معقول ثانوي منطقي، والمعقول الثانوي المنطقي هو معروض لشيء في الذهن بشرط وجوده في الذهن. أنا يعني كأنه أنا الآن لو كنت جزئي أقول أنا صفة يتصف بي بعض الأشياء، ولكن متى أعرض على هذه الأشياء؟ بعد وجودها في الذهن، واضح؟ فإذا بعد وجودها في الذهن هذه، إذن هذه ما هي هذه المشكلة اللي الآن يتحدثون عنها؟ إذن إذا كانت هو معقول ثانوي، طبعا في قبال من؟ في قبال المعقول في قبال المعقول الثانوي الفلسفي، لأن هناك معقول ثانوي ولكنه فلسفي. هذا المعقول الثانوي الفلسفي، هذا المعقول الثانوي الفلسفي أساسا لا يشرط أن يكون معروضه في الذهن. هو شو يقولون؟ يقولون منطقي، هو حتى الفلسفي هم في الذهن، ولكن الفلسفي شنو مشكلته؟ الفلسفي مشكلته أنه مثل الخطار اللي تعزمه تقول له أني مثلا أعزمك مثلا وأعزمك على الغداء، ولكن مو شرط أن ألا تكون موجود بالجامع، لكن أنا ما أعزمك إلا بالجامع، إلا يجاك بالجامع إلا أعزمك، لكن مو شرط تكون بالجامع، أنا ما أشرط عليك تروح للجامع، بس لما نعزمك لابد بالجامع، لابد بهذا المكان. فالمعقول الثانوي الفلسفي يقول أعرض على معروضي في الذهن، لكن لا بشرط وجوده في الذهن، لكن أنا ما أعرض إلا بالذهن، أنا ما أشرط عليه، لكن أنا لا أعرض إلا. المعقول الثانوي المنطقي يقول لا، أنا أعرض على معروضي في الذهن بشرط وجوده في الذهن. الآن من قبيل ماذا؟ مثلا الكلي، مثلا الكلي هذا معقول ثاني، معقول ثاني ومنطقي. هذا المعقول الثاني والمنطقي يعرض على الإنسان، لا يشترط هذا في قباله، احنا نريد نبين هذا في قبال، هذا يشترط هذا ما يشترط، وهو لا يعرض الا في الذهن، لا يعرض الا في الذهن، هذا شيء يعني متفق بيناتهم كلاهما يعرضان في الذهن فقط، لانه مو بعد معقولات ثانويه، ما ممكن بعد الخارج ما تقدر، واضح؟ بالمعقول الثانوي المنطقي يقولون عروضه واتصافه ذهنيان. شنو عروضه واتصافه ذهنيان؟ يعني هو يعرض في الذهن وموضوعه اللي ينعرض عليه وين يتصف به بالذهن. المعقول الثاني والفلسفي شي يكون عروضه ذهني واتصافه خارجي. يعني أنا مثلا ممكن الإمكان يعرض على ماهية الإنسان في الذهن، ولكن الإنسان متى يتصف بالإمكان؟ في الخارج. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الفلسفة. نقول هنا الجزئي هذا اللي يتحدثون عنه لما هو معقول ثانوي منطقي. بعد أكو شيء اسمه معقول ثانوي ويقولون هو مثلا موجود في الخارج. إذا قالوا في الخارج ماذا يقصدون من الخارج؟ هل يقصد من الخارج خارج الأعيان هذا اللي الآن فيه هذه الكراسي وفيه هذه الحيطان، أو يقصدون من الخارج يعني محل التحقق اللي هو الأعم من الذهن والخارج؟ إذا كانوا يقصدون خارج الأعيان فهذا إذن خلاف الاصطلاح، لأن الاصطلاح يقول ماذا؟ الجزئي عنوان منطقي وكل العناوين المنطقية معقولات ثانوية، والمعقول الثانوية ما يعرض على معروضه في الذهن بشرط وجوده في الذهن، فعروضه واتصافه ذهنيان، عروضه يعني من جهة العارض واتصافه من جهة المعروض، يعبرون هذا يسمونه هو شيء واحد لكن من حيثيتين مختلفات، يعني من جهتين مختلفة. أنا الآن لما يعرض علي الصفة ماتي يقولون هذه عروض الصفة، لما أتصف بالصفة يقولون هو اتصف بالصفة، فهي نفس القضية ولكن عروض واتصاف. فعندنا عند ذلك يمكن لنا واحد يقول مثلا زيد هذا اللي بالخارج هو جزئي، زيد بالخارج هو جزئي، لو زيد بالخارج متشخص، الزيد بالخارج هذا متشخص وليس جزئي، لأن الإنسان الذي يوصف بأن يعني لأن الجزئي ما يوصف بأنه جزئي إنما عرض عليه إنما عرضت عليه الجزئية والكلية والنوعية والجنسية والفصلية كلها معقولات ثانوية. فإذا كانت معقولات ثانوية بعد أكو واحد يقدر يقول والله هذا جزئي بالخارج، بعد ليش يقولون هذا جزئي بالخارج؟ هسه هذه معلومات جانبية. الآن عندما نتحدث مع الحكماء نقول لهؤلاء لماذا تعترضون على أن يكون الله عالما بالجزئيات؟ يقولون لأن هذه الجزئيات مثار التبدل تغير، فالتبدل والتغير هذا من الصفات التي تتصف بها الأمور الجزئية. حتى هنا احنا نركز نقول أنه هذه القضية من الجزئية بعض الأحيان يتسامحون ظاهرا هكذا، ظاهر أنه هناك تسامح في بعض الأحيان في استعمال بعض الكلمات، فكأنهم يريدون ماذا؟ يعني يريدون هذه القضية يعني ولا يعبرون عنها التعبير الدقيق، يعبرون عنها تعبير مشابه للتعبير الدقيق، ولكنه لأن القوم درجوا على ذلك فعبروا بنفس التعبير، فيقولون لا يمكن لله أن يعلم بالأمور الجزئية من هذه الحيثية، من حيثية كونه جزئي. لماذا؟ نقول لأنه الجزئيات مثار التبدل والتغير وغير ذلك يعني من الأمور. فإذا حصل هذا التغير ماذا يكون؟ يستلزم حينئذ التغير بالعلم، لأن العلم هذا العلم الإلهي العلم الذاتي، فإذا حصل تغير به وهذا العلم هو نفس الذات فإذا يحصل تغير بالذات، فيكون الله محلا ماذا؟ للتغير. وهذا كأنك واحد يقول بأنه هذا يعني إقرار بقيام الحوادث بالله تعالى، وهو يعني صفة منفية عنه كما سيأتي إن شاء الله. فنقول هنا عندما يأتي هؤلاء الحكماء ينكرون علم الله بالجزئيات التي تتبدل في الأزمنة المتدرجة، يستدلون بأن هذه أمور تتغير تتبدل، فإذا تبدلت لأن هذه أمور تتبدل، فإذا تبدلت هذه أمور لا يمكن وصف الله بها، لأن هذا معلومه وهو العلم، هذا هو علم غير يعني علمه عين ذاته. فنقول هذا الكلام له مبنى. ما هو المبنى؟ المبنى هو أن العلم والمعلوم شيء واحد لا شيئان، العلم والمعلوم يعني عندما نقول علم ومعلوم هو شيء واحد لو أشياء متعددة، تقولون لا العلم والمعلوم شيء واحد، الاختلاف اختلاف اعتباري، واضح الاختلاف اعتباري كما واضح حتى موجود يعني في مختصر الإلهيات. فإذا كان يعني الأمر بينهما اتحاد، فعند ذاك يلزم من تغير المعلوم ماذا؟ تغير العلم. تقبلون تغير العلم؟ والعلم ماذا؟ والعلم هو نفس الذات، لأنه صفة ذاتية، فهو نفس الذات والعلم هو عين الذات، فيلزم من تغير العلم تغير الذات، والتغير هذا صفة من صفات الحوادث، المتغير هذا من لوازم الحدود. فهل تقبلون بأن يكون الله بسبب علمه بالجزئيات من حيث أنها جزئية يلزم من ذلك التغير في علمه المستلزم للتغير في الذات، أو لا تقبلون؟ طبعا لا أحد يقبل بذلك، استنتاجهم على أن العلم بالجزئي من حيث هو جزئي يستلزم التبدل، لأن تبدل المعلوم هو تبدل للعلم بأن لاتحادهما ذاتا واختلافهما اعتبارا، والعلم هو نفس الذات. فإذا لزم من المعلوم تغير العلم والعلم هو نفس الذات، لزم من ذلك بحذف الحد الأوصاف تغير ما تغير الذات الإلهية، وهذا أمر ماذا؟ هذا أمر لا يمكن قبوله بالنسبة إلى الواجب، لأنه هذا من صفات الحوادث وليس من صفات الواجب. طبعا المصنف اللي هو الشارح رد على هؤلاء بأنه أنتم لا تفرقوا بين أساسا القضية من جهة المتعلق، وهذه الملازمة الموجودة بين تغيره وتغير ماذا؟ وتغير العالم به. فنحن عندما نقول بأنه هناك تغير، هذا التغير الذي يحصل هل هو يحصل؟ نعم. نعم. لم تتفرقوا من جهة المتعلق. أنتم عندما تتحدثون من هذه الجهة تتحدثون عن شيئين أو عن شيء واحد؟ نحن نتحدث عن شيئين، أحدهما يمكن ماذا؟ يمكن أن يحصل بسببه تغير، والآخر لا يمكن. فإذا لم يحصل فيه تغير بسبب هذا التغير الحاصل، هذا لم يلزم منه شيء، لأنه أنتم كأنكم تعتبرون أن هذه القضية يعني إضافة العلم إلى المعلوم كما يقول في نهج المسترشدين، كأنكم إضافة العلم إلى المعلوم كإضافة القدرة إلى المقدور، هكذا كإضافة العلم إلى المعلوم كإضافة القدرة إلى المقدور. وكما لا تعدم القدرة بعدم المقدور المعين، القدرة إذا ماكو مقدور معين لا تعدم القدرة بعدمه، كذلك العلم، إنما الذي يعدم ما هو؟ تعدم إضافته، تلك الإضافة، وهذه الإضافة ليست أمرا حقيقيا حتى واحد يقول والله هذا تبدل خلاص يلزم منه، هو أمر اعتباري ليس أمرا حقيقيا حتى تكون له آثار. فالعلم لا يعدم ولا يتغير، بل المتغير هو هذه الإضافة، هذه العلقة بين العلم والمعلوم، هذه العلقة تتبدل. فإذا تبدلت هذه العلقة وهي أمر اعتباري، هل الأمور الاعتبارية تغيرها يؤدي إلى تغير الأمور الحقيقية؟ أنتم لم تفرقوا، ولذلك قال بأنه هم أساسا، ولذلك قال المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، لأنه القضية لا تصل إلى هذا الحد. فإذا قال هؤلاء لنا ذلك قلنا لهم ما تشيرون إليه، وإن كان في ظاهره يعني دقيقا ولكنه ليس دقيقا عندما نفصله، لأننا عندما نفصل نجد أن القضية ثلاثية، علم ومعلوم وإضافة، يعني شيء إضافة بينهما. هذه القضية التي تتحدثون عنها إنما هي مجرد ماذا؟ مجرد أمر اعتباري. هذا الأمر الاعتباري هذه الصفة الاعتبارية هي ليست صفة حقيقية حتى يلزم من تبدلها تبدل حقيقي في العلم وبالتالي في الذات. فإذا لم يكن الأمر كذلك عند ذاك ماذا؟ عند ذاك يقول هذا التعلق الذي هو أمر اعتباري التغير فيه لا يستلزم التغير لا في العلم لا في العلم ولا في الذات التي هي عالمة كما هو الآن. طبعا هذا الإشكال مر عليكم إن شاء الله في مختصر الإلهيات، هذا كذلك الإشكال موجود هنا، لكن الأمر لم يقتصر على هذه المسألة فقط. بس هؤلاء قالوا لكم أنتم لم تفرقوا، القضية لم تصل إلى هذا. طبعا هذه الإشكالات كذلك موجودة هناك في مختصر الإلهيات، القضية لم تصل إلى هذه النتيجة وسكت القوم. لا، قالوا أساسا هو العلم الإلهي بالذات الإلهية هو فيه كلام، أساسا نحن لسنا يعني ملزمين حتى نبين لكم التغير. لا، أساسا القضية حتى في قضية العلم الإلهي بالذات الإلهية هناك كلام. البعض لا يقول بأن الله عالم بذاته، لماذا لا يقول بذاته؟ يقولون لأنه عندما تقولون عالمون ومعلومون معنى ماذا؟ كما هو أمران أحدهما عالم والآخر معلوم. فإذا العلم بشيء يستدعي ماذا؟ الاثنينية. أنا لو أعلم بشيء ماذا أقول؟ هو شيء وأنا شيء آخر، فأنا عالم وهو معلوم. فإذا العلم بشيء يستلزم المعلوم، وأنتم تقولون الله عالم بذاته. فإذا كان عالما بذاته لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون شيء هو عالم وشيء هو معلوم. فعند ذلك يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن تكون هنا، يجب أن يكون هناك انسلاق. أنا أقول عالم بشيء فلا بد أن أكون منسلخ عن ذلك الشيء، فيلزم من ذلك انسلاخه عن ذاته. فهذا أمر يمكن أن يقول بأن الله منسلخ عن ذاته حتى يعلم بذاته، أو أنه يعلم بذاته ولذلك يستلزم الانسلاخ عن الذات. كيف يكون منسلخا عن ذاته وعلمه هو نفس الذات؟ فهذا الأمر لا يمكن قبوله. أجيب عن ذلك بأنه طبعا بجوابين، أحدهما جواب نقضي والآخر جواب حلي. أولا الجواب النقضي، لأن هذا جواب نقضي يعني هذا لا يحل المشكلة وإنما يوسع دائرة الإشكال. الجواب النقضي أنه هذا الأمر لا ينصب على علم الله بذاته، بل ينصب حتى على علم الإنسان بذاته. الإنسان يعلم بذاته أو لا يعلم؟ فيعلم بذاته. إذا كان علمه بذاته يستلزم الانسلاخ عن الذات، يعني الآن يعلم بذاته معناته منسلخ عن ذاته. هل أكو أحد يقول به؟ لا أحد يقول بأن الإنسان إذا علم بذاته انسلخ عن ذاته، هذا واحد، لأن هذا يعني جواب نقضي. كأن الأمر إذا كان واردا على العلم الإلهي بالذات الإلهية فهو عالم، فهو وارد على كل عالم بذاته سواء كان الواجب أو كان غيره. هذا أمر. والأمر الآخر الذي هو الجواب الحلي لهذا الكلام، هناك تفريق بين العلم بالذات والعلم بغير الذات. فعندما نقول يعني ولا فرق في ذلك أن يكون العلم من نوعين، يعني العلم الحضوري أو العلم الحصولي، لا فرق في ذلك. فعندما نقول هناك تغاير وهناك إثنينية معتبرة، فعندما نقول ذلك إنما نعتبر ذلك عندما يكون ماذا؟ عندما يكون علمون بالغير. فلا بد أن يكون هناك غيرية إثنينية. لماذا؟ لأنه هو في الأصل بحسب الذات هما غيران، يعني هما أمران، هما يعني إثنان لا شيء واحد، فيقول هذا عالم وهذا معلوم. أما العلم بالذات نعم هناك غيرية، ولكن غيرية من نوع آخر، ليست الغيرية التي هي الغيرية التي قلناها. هناك تلك غيرية ذاتية وهذه غيرية ماذا؟ اعتبارية. نقول أنا من حيث مثلا من حيث أني عالم، من حيث أني عالم فهذه حيثية، هذه جهة، ومن حيث أني معلوم عالم ومعلوم. يقول لك أنت شيء واحد، كيف تقول عالم معلوم؟ نقول نعم هذه حيثيات. كيف فرقت بين نفسك باعتبار العلم، باعتبار كونك عالما وباعتبار كونك معلوما؟ قل هذا التفريق تفريق اعتباري. فهذه القضية بالنسبة إلى العلم نعم لو كنت أعلم بهذا الحائط لاشترطت في أن أكون عالما به أن يكون ذات مغايرة لذاتي، حتى أقول هو ذات وأنا ذات، أنا ذات عالمة وهو ذات معلومة. فإذن هذه الغيرية التي تذكرونها هي غيرية في العلم بالغير، لا أنها غيرية بالنسبة إلى العلم بالذات. تقول إذا كانت الأمر هكذا، إذا كان الأمر هكذا، فالنتيجة أن العلم بالذات لا يستلزم التغاير. نقول لا، يستلزم التغاير، ولكنه ليس التغاير الحقيقي، بل هو التغاير ماذا؟ التغاير الاعتباري، يعني ليس التغاير الذاتي، بل هو التغاير الاعتباري. فإذا ما ذلك، عند ذاك نقول الله من حيث علمه بذاته وعالم، ومن حيث كون ذات معلومة فهو معلوم، والتغاير هو نوع اعتباري، وهذا يكفي. أنتم تريدون تغاير، تقول لكم هذا التغاير موجود. هذا ما أشار إليه. طبعا إحنا ما ندقق بهذه، لأنه أنتم مسبوقين بها بمختصر الإلهيات. بعد ذلك سوف نأتي أنه العلم بالجزئيات التي هي فيها نوع جزئيات الحادثة كما يقال، هذا العلم بالجزئيات الحادثة يستلزم مثلا النقص، أو أنه لا يستلزم النقص كما هو يعني واضح. لأنه عندما نقول بأنه يعني علمه بأشبور حادثتين، هذا يلزم منها أن يكون العالم حادث أو أن يكون العالم قديم. لأنه عندما نقول هو عالم، ماذا نقصد بالعالم؟ يعني عالم في وقت دون وقت. فإذا وقت دون وقت، هسه بعد ممكن أن تمشي القضية. وهذا يلزم منه نسبة الجهل إليه في الوقت الذي لم يكن عالم. وأما نقول لا، هو عالم يعني في كل وقت، هذا العلم موجود في كل وقت، فهو نفس الذات. فإذا كان نفس الذات، إذن هذا يلزم منه ماذا؟ قدم العالم. فإذا إما يكون العالم قديم علمه وقديم معه، أو يكون حادثا، وكلاهما ماذا؟ وكلاهما أمران يعني قد يقال فيما أنهما أمران باطلان. إن شاء الله يأتي الكلام في هذه الإشكالات في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.